أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في هذه النقطة الأخيرة التي تحدثنا عنها بالأمس الكلام فقط وفقط فيما يرتبط بعد صحة المعاملة فيما يملك البائع وبطلان المعاملة فيما لا يملك. فوقع الكلام في ماذا؟ في معرفة حصة كل من هذين الشريكين من الثمن المسمى. في الآخرة عندنا ثمن مسمى، وبناء عليه بعد الحكم بصحة الجزء الأول من المعاملة وهو مال البائع، وعدم الصحة في الجزء الثاني وهو مال افرض صاحب المال وهو الذي بيعت المعاملة له فضولة، فلا بد من معرفة أن هذا المسمى ما هي نسبة الأول ليأخذها، وما هي نسبة الثاني ليسترجعها من المشتري. فتقدم الكلام في تحديد الضابط التي تعرض لها بعض المتقدمين وبنى عليها المتأخرين، ولكن كان الكلام في هذه المشكلة الكلام أن ما ذكر من طريقة ومن قاعدة سليم لا إشكال فيه، إنما الكلام فقط عودا على بدء التركيز على هذه النقطة. إشكال الشيخ المصنف كان هذا، أن عبارة العلامة رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة بهذا الشكل بحسب ظاهرها تفيد شيئا آخر، وهذا الشيء الذي تفيده له واقع. يعني بالآخرة أنت المفروض بك أنه فيما يرتبط بالمال الذي يباع مجتمعا ويكون جزءه لشخص وجزءه الآخر لشخص، مو دائما وليس دائما ومطلقا في الحقيقة لا يكون للهيئة الاجتماعية مدخلية في ارتفاع القيمة. وسيأتي أن الهيئة الاجتماعية في الحقيقة أو اجتماع هذين الجزئين سواء كان مالين كل منهما على حدة وإنما الاشتراك كصفقة واحدة، أو كان المال مشترك على نحو الإشاعة كما بينا، ففي كلتا الحالتين الهيئة الاجتماعية لها مدخلية في ارتفاع القيمة. وفي بعض الأحيان أيضا كما نقض من نقض كما سيأتي معنا، الهيئة الاجتماعية لها مدخلية في ماذا؟ في نقصان القيمة. فمن هنا إذا توقفنا عند ظاهرة عبارة العلامة وحملناها على المعنى الذي صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه ومن جاء من بعده توقفوا عند العبارة وقالوا عبارة العلامة قوم معا ثم قوم أحدهما، يقول هناك ماذا؟ هناك تقويمان لا تقويم واحد، يعني تقويم لهما أي هذين المالين أو هذين الجزئين على مستوى القيمة السوقية، لأنه ذكرنا أن القيمة السوقية لا تلازم دائما القيمة المسمات، قد تتوافق وقد تختلف زيادة أو نقيصة. فلذلك قال إذا قوما معا يعني بحسب قيمتهم السوقية، ومن ثم قوم أحدهما. طيب جيد، فإذا قوما معا ثم قوم أحدهما، الآن بماذا يرجع؟ يرجع يرى نسبة أحدهما بالنسبة إلى تقويمهما معا بحسب القيمة السوقية. طيب فإذا بناء عليه إذا كانت النسبة الثلاثة أرباع، فإذا رجع لأن يأخذ من المسمى ثلاثة أرباع فقد يكون التفاوت فاحش كما عبر، فاحش بل قد يكون مو فقط فاحش، السفاحش قد يتقبل ويتعقل، قد يكون كما نقض البعض يلزم من ذلك اجتماع الثمن والمثمن كما مثلوا ذلك كما سيأتي معنا في من باع الأمة ووليدتها وابنتها في حال التفرق القيمة لكل منهما قيمة، في حال الاجتماع تهبط القيمة، فإذا نظر إليهما معا خب قيمتهما قوما مجتمعين قيمتهم جدا متدنية، إذا قوم أحدهما لوحده فتعادل قيمته لوحده قيمة ماذا؟ تعادل القيمتين وزيادة، فإذا أراد أن يرجع بالمسمى فيرجع بكل المسمى. يقول هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه اجتماع الماذا؟ الثمن والمثمن بالنسبة لغير البائع. ويقول ولا أحد يلتزم به من الفقهاء هنا لأنه على خلاف القواعد. لاحظت سيد حسن شنو أصبحت المشكلة؟ من هنا بناء على هذه المعطيات هذا الإشكال وهذه النقوضات، قال الشيخ إذن لا مفر من الرجوع إلى الطريقة التي حددها الفقهاء، وهو أنه ماذا؟ أن يقوم كل من المالين منفردا ثم تلاحظ نسبته مع المجموع ويؤخذ من المسمى بمقداره، لا يقوم ماذا؟ مجتمعين. يعني عندنا تقويم واحد ما عندنا تقويمين، واضح؟ وهي طب هذه العبارة، يقول هذه العبارة ظاهرهم أنه قوما معا، يعني قوم كل مال على حدة، وقوم يقال قوم يعني نظر إلى هذا نسبته إلى المجموع كم هي، فتلتئم العبارة ولا ضير فيه. أحسن، فنحفظ كلام العلامة عن التفاوت ويتطابق مع الضابط الكلية. هذا خلاصة ما طرحه. لذلك قال والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من ماذا؟ من الثمن، يا ثمن المسمى يستحقها الغير مع الإجازة، يعني مالك السلعة الذي لم يجز متى يستحق هذه الحصة؟ إذا أجاز، إذا لم يجز ماذا؟ إذا لا يستحقها، لمن تعود؟ حسن، تعود للمشتري. ويصح في نصيب المالك البائع، المفروض المثال، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر، يعني لو المالك الجزء الآخر أجاز حينئذ المالك يأخذ حصته من المسمى بما يقابل ماله، والجزء الآخر يأخذه من؟ يأخذه المجيز وهو مالك الجزء الآخر. ولكن لسوء التقادير ماذا؟ إما نقول ببطلان الفضول كما قال الرأي الأول فيبطل في هذا، وإما أن نقول بمقولة المشهور فيصح، ولكن الفضول لم يرضى وإنما رد. زين، وعليه هذا، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة هنا، كلام الجماعة في التوجيه الأول، إما محمول على الغالب، إن حتى لو حملنا عبارة العلامة حولنا أنه في تقويمين مو تقويم واحد، من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، صحيح؟ يعني يقول حتى لو قومناهما مجتمعين للمالين ومن ثم قومنا أحدهما ماذا منفردا، قو تقويمهم مجتمعين وتقويمهم منفردين ماذا؟ لا يتفاوت، لا يقدم الآخر، كما مثلنا بالأمس تبيع سيارتين أو تبيع ماذا؟ سيارة واحدة، القيمة واحدة. غالب الأشياء هذه إنصافا هنكون واقعيين في الغالب هذا، نعم في بعض الأمور يكون للاجتماع أو هيئة الاجتماع مدخلية في ارتفاع قيمة الجزء، كما مثلنا بالأمس هذا المثال الذي مثل افرض في قضية الأحذية تكرمون، أو في قضية الأبواب إذا كان الباب مثلا ماذا مركب من ظرفتين أو من مصراعي باب، وهكذا يعني الشيء الذي عادة يكون لكل جزء ينطبق معه، فإذا انفرد بلا شك تهبط قيمته، أما إذا انضم لا بعد حينئذ قيمته ترتفع، ولكن في الأعم الأغلب يكون عادة لا تتفاوت القيمة، قيمة الجزء عن قيمة ماذا؟ عن قيمة الكل. وكذلك يعني قيمته منفردة انضم. وكذلك المال على نحو الإشاعة، أيضا المال على نحو الإشاعة في الغالب سيشتري نصف هذا البناء أو يشتريه كله، أم نصف قيمته كذا، سواء اشتري النصف لوحده أو اشتري النصف ماذا منضما إلى النصف الآخر. نادرا أن تجد أنه في الحقيقة لا أن يكون له العقار بكامله، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ارتفاع قيمة الجزء. أما إذا أخذ نسبة دون الباقي فهذا يؤدي إلى هبوط قيمة الجزء، هذا نادرا. لذا قال إذن قال بل على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، هذا الوجه الأول. فإذا عبارة العلامة ماذا محمولة؟ على الغالب حتى مع حملها فلا تفاوت بين تقويمهما معا وتقويم كل منهما ماذا مستقلا. أو مرادهم هذا الوجه الثاني، من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، حينما قال تقويمهما ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين. يعني بعبارة أخرى هي التصوير الأول للتقويم ولكن بعبارة أخرى. جيد، قال لابد من هذا، وإلا إذا لم نلتزم بهذا فتلزم هذه اللوازم الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها. لذا قال وإلا ففساد الضابط المذكور، أي ضابط؟ أن يقوم مجتمعين، يعني الهيئة الاجتماعية لها تلحظ والمنفرد تلحظ، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقل بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا، بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض أيضا بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد. فإن هذا فرض ممكن، يعني أن تصل النوبة أن يكون قيمة أحدهما تعادل قيمة المجموع المسمى، بل أكثر، كما صرح به الشيخ الكركي في جامع المقاصد وغيره أيضا كصاحب الجواهر. فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، مثل قال كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين عشر، قيمتهما مجتمعتين السوقية، قيمتهما مجتمعتين السوقية والمثلية عشر، وقيمة كل واحدة منهما منفردة أيضا السوقية والمثلية ماذا؟ عشر. جيد، ماذا بماذا باعهما؟ بثمانية. والقيمة المسمات كم كانت؟ ثمانية. الآن إذا يريد يرجع بكم يرجع؟ يرجع بعشر. يعني الثمانية، الثمانية يأخذ الثمانية وقل له بعد جيب لي ماذا؟ جيب لي اثنين. يقول هذا مو بس جمع بين الثمن والثمن، جمع وزيادة ولا يلتزم به أحد. قال فإن نسبة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى مماثله، فرجع بكل، فرجع من هو من المشتري، فرجع بكل الثمانية، وكأن من أورد من أورد عليهم ذلك غفل، أو وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا المورد، أو كان عنده هذا في الحقيقة غير ممكن غير متحقق. على كل حال فالنتيجة إذن قال فالتحقيق في المقام في جميع الموارد سواء كان اشتراك على نحو الإشاعة أو غيره، ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا سوقيا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين فيسترجع بمقدارها، هو هذا أحسنتم. جيد، يبقى قبل أن ينهي المحاديث في هذه النقطة يقول قد ويبقى شيء مفروض أن لا نغفله. ما هو هذا الشيء؟ يقول هذا الكلام فهمت، ولكن لا يرتبط بالكلام المتقدم. الكلام الذي يستشكل يقول: قد يقول قائل في البين بالآخرة المشتري، فرض الكلام كله أن المشتري يجهل، أن المشتري في المعاملة يجهل هذا الشيء. طيب، فبناء عليه وأقدم على المعاملة، نقول وأقدم على المعاملة قاصدا ماذا؟ له غرض، قاصدا مجموع المبيع، قاصدا مجموع المبيع، يريد مجموع المبيع، له هدف، له غاية، له ميل أن يريد المجموع. طب فحينئذٍ حينما ظهر بأن المجموع غير مملك، وإنما غير مملوك، وإنما يملك البعض دون البعض الآخر، يقول فهذا خلاف قصدي، وخصوصا إذا كان المجموع له مدخلية في زيادة القيمة ونقصانها بلا شك. ونعم، في بعض الحالات لها مدخلية في عقار، بستان، دكان، قصر نحو الإشاعة، أو لا شيء مركب من صفقة واحد، يريد المجموع، يقول هذا فات عليه. فإذا هو أقدم على دفع هذا المبلغ من المال، لا على أساس يعني لو من أول يدري أن المبيع أو الشيء المملوك نصفه أو ربعه، لما دفع هكذا قيمة لهذا النصف أو لهذا الربع، يعني كأنه تحمل دفع القيمة كلها على أساس أنه طمعا بالمجموع. فحينما تأتي وتقول صح في البعض وبطل في البعض الآخر، وتعالى لنعرف القيمة نذهب إلى تقويمهما في السوق وعلى أساسه، فالذي يلحظ ماذا؟ يلحظ قيمتهما بما هي. أما قيمة الاجتماع التي لحظها ودفع المال في سبيلها لم تسلم له، فهذا نوع ماذا؟ فهذا نوع غبن له، غبن له وظلم له. في مقام الإجابة يقول هذا الكلام لا إشكال فيه، طارة نتكلم نحن على مستوى الضمان المعاملي، وطارة نتكلم على أساس للضمان المعاملي على التغريب والضمان الاعتدائي. يعني الوصف بلا شك ولا ريب له مدخلية في الزيادة والنقيص، في الزيادة والنقيص في القيمة، في الثمن، في الأجر، له مدخلية. ولكن في المعاملة يقسط الثمن عليه ويضمن؟ قل لا، أثبتنا مرة معنا مرارا وتكرارا بأن الوصف ماذا في المعاملة لا يضمنه إلى بطلة المعاملة، لا يضمن. نعم في الاعتداء والظلم يضمن، إذا كان سرقة، إذا كان اعتداء، إذا كان كذا من باب المعتدي أو بغير حق، لا تأكل أموالكم مال بينكم بالباطل، من باب يؤخذ بأشق الأحوال، هذا مضمون. أما في المعاملات في الحقيقة لا يضمن. وبناء عليه هذا الذي طرأ في البين مرده إلى ماذا؟ إلى صحة الجزء المعاملة بجزء وبطلانها في الجزء الآخر. فإذا لا يضمن إلا نعم ما الذي هنا يجبر هذا النقص الذي يطرأ على المشتري في البين، أو ما نعتبره نوع من ظلم للمشتري أو إشحاف بحق المشتري؟ هذا يجبر بماذا؟ يجبر بالخيار، يكون له خيار الفسخ حينئذ، وبذلك يجبر النقص الذي طرأ عليه المشتري. يقول أنا هذا الجزء لو كان لوحدي لا أدفع قيمة هذه القيمة، وإنما دفعت هذه القيمة في سبيل الكل، فبناء على هذا النقص والجبر والظلم الذي طرأ عليه المال إن صح التعبير، يجبر يكون له الخيار، يفسخ وحينئذ يستعيد ماله ويعيد هذا الجزء الآخر إلى صاحبه. هذا خلاصة الإشكال وخلاصة جوابه. لذلك قال: فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن، ثمن المسمى بهذا المقدار في مقابل كل منهما، يعني في قبال الجزء الأول 10 وفي قبال الجزء الثاني 10، على أساس أنهما ماذا؟ منضمين. أما لو اشترى الجزء الأول بدون الجزء الثاني لا يدفع قيمته 6، فإذا 4 موجود، دفع في طمعا بالمجموع. لذا قال في قبال كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر. وهذا الوصف لم يبقى له، وصف الاجتماع لم يبقى له مع رد مالك أحدهما. يعني هذا بناء على صحة المعاملة الفضولية، رد مالك الجزء الآخر لم يقبل، البائع ملزم. أو بناء على البطلان، بناء على ما قلنا بأنه المعاملة الفضولية تصح، فالبائع حينئذ إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله أي البائع فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة وهو درهم واحد. فالزيادة حينئذ أن يتحملها المشتري ظلم للمشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع للمحقق وشبهها من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا أشد ماذا؟ أشد ظلما، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فعليه فاللازم بناء على هذا الإشكال أن يقسط الثمن، يا ثمن الثمن المسمى، أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية. أيضا هذه المفروض تلحظ أحسن. ويعطى البائع، ماذا يعطى؟ ماذا يستحق البائع من مجموع ثمن المسمى؟ ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، أما قيمة الهيئة الاجتماعية يرجع إلى المشتري لأنه هذا لم يسلم له. أن يأخذ جزءا منه البائع هذا ظلم، واضح؟ قال ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري ماذا؟ يعني يستعيد بنسبة قيمة ملك الآخر الذي لم يجز منفردا وقيمة هيئة الاجتماع، كما مثل دفع 20 على أساس قيمة كل جزء 10، ولكن قيمة كل جزء 10 منضمين، أما إذا كان جزءا واحدا لا يدفع قيمته 6. إذن إذا رد هناك 4 قيمة الهيئة الاجتماعية، هذا المفروض لا يأخذها من البائع وإنما يستعيدها المشتري، وما يستحقه البائع فقط وفقط 4 أو 6. واضح؟ هذا إشكال المستشكل. الشيخ في المقابل يقول صحيح، قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة، عندنا أوصاف تستوجب زيادة القيمة وماذا؟ ونقصانها، ليس مضمونا في باب المعاوضات، وإن كان مضمونا في باب العدوان. مادة في باب العدوان كما أتلف، اعتدى، غصب، واضح. غاية ما في الأمر إذا لم يكن مضمونا أليس ظلما؟ قل بلى، هذا الظلم يرفع بماذا؟ بالخيار. قال غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. جيد، هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه النقطة. أعد بعد أن أنهى الحديث في هذه النقطة يريد أن ينهي، أشرت إليه سابقا، يقول كل ما ذكرناه فيما تقدم أنه باع ما له وما لغيره، هذا في الحقيقة تارة يكون المال المباع مركبا من مالين كما عبرنا عنه الشراكة في الصفقة الواحدة، مشخص مال زيد، مشخص مال عمرو، هذا داره وهذا دار فلان، هذا سيارته وذاك سيارة فلان، هذا قمح وذاك قمح فلان، ولكن بيعا من ضمين صفقة واحدة. مشمول هذا بلا شك، كان الحديث كله يدور عنه. النحو الثاني وهي الشراكة على نحو الإشاعة، كما في المال المشترك على نحو الإشاعة، ومصادقه كثيرة، فباع ما له وما لشريكه، له النصف، له الربع، له العشر، له الخمس، فباع الجميع، أو باع ما له وما لشريكه في الحقيقة. يقول الكلام هو الكلام. لذا قال ولا فرق فيما ذكرنا بين قول ملك البائع وملك غيره في المقام متعددين في الوجود كعبد وجاري، العبد له والجارية لصديقه، أو العكس صحيح، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لمن؟ لغيره، فباعه صفق، فباعه، باع ما له وما لغيره، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا. هنا أي في الشق الثاني، قول مشكلة. هذا ينبه إلى قضية، إذا كان الاشتراك على نحو الإشاعة وكان ما له، ما له سهامه بتعبيرنا العصري وبالتعبير الشرعي نسبة ماله، نسبة ماله قليلة، يعني خمس أو ثلث أو ربع، أما الأرباع الثلاثة والخمسة والأربعة أخماس الأخرى إنما هي لشريكه، فدفع مبلغا في قبال العين بكاملها، وإذا ظهر بأن المال لا يملك منه إلا هو نسبة نسبة مئوية كالربع أو الخمس أو العشر والباقي للآخر. طبعا هنا ماذا نصنع سيادة؟ يوزع المال حينئذ ويسترجع بنسبة ما لم يسلم له. يقول ولكن المفروض تلتفت، إذا وزعنا المسمى بهذا الشكل، وهذا الذي اشتراه وهو الربع هو مثل بالثلث، يقول هذا قيمته منفردا أصلا قيمته متدنية، يعني إذا كان هذه النسبة وهي الثلث أو الربع أو العشر في ضمن الجميع فقيمته مثلا عشرة، أما إذا كان لواحد من أول الأمر أقدم على شراء ماله أو نسبة ماله فلا يدفع إلا خمس، قيمته خمس. يقول هنا المفروض هذا أن يلاحظ بهذا الشكل، وإلا يكون ظلم لمن؟ ظلم للبائع. فإذا قيمته هذا، لذلك قال فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان لكونه أقل رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويأخذ النسبة منهما، ليؤخذ من الثلث بنسبة، يعني مو من الأول مباشرة نقسم ماذا المال ثلاث أثلاث لك ثلثين له ثلثين، يعني لابد أن نرجع لطريقة من؟ للطريقة أن نقومهما أولا ونلحظ قيمة نسبة قيمة الثلث مع المجموع. لا ملبع نفس الكلام هذا، لا هذا رجع إلى أصل القضية في المبدأ الأول، لأنه ماذا أدخلنا هنا؟ أدخلنا الشراكة، الشراكة الشسمة الإشاعية، الشراكة الإشاعية. يعني قد يقول قائل ليش التعبر وحكم؟ لو فرضنا اشترى شيئا على نحو الشراكة الإشاعية قيمته يا أخي 100 أو 150، ولكن نسبة المشتري البائع من هذه العين الثلث، يقول مباشرة ما تتعبوا أنفسكم نجي إلى 150، نقول يستعيد 100 ويعطى ذاك ماذا؟ 50. يقول لا، يقول لا، هذا المفروض بهذا الشكل بدوا، يقول لا، المفروض ما هنا قيمة الثلث لوحده تغاير قيمة الثلث ماذا؟ مش ضما إلى ذاك، فبناء عليه علينا أن نقيم الثلث لوحده كم والثلثين معا كم، ونلحظ نسبة الثلث مع القيمتين ويرجع بها، وهذه تتفاوت للإشارة إلى هذا. فنحفظ بماذا نحفظ هذا؟ أحسنت، نحفظ لحق المشتري. إذا نزلت جيد، إذا نزلت من الذي نزلت؟ الثلث، والثلث من الثلث؟ للبائع. فحينئذ ثلث البائع يأخذ أقل أو أكثر؟ أكثر. إذا يحفظ حق من هنا؟ حق المشتري، محق البائع، هذا خسارة للبائع.
أنا بحكي خسارة البائع.
ما انت عم تعبر يحفظ حق البائع، يحفظ حق البائع، لا يحفظ حق المشتري. هذه محاسبة للبائع، هذه محاسبة للبائع، مو حفظ حقه، هذا انتزاع شيء من البائع. لأنه لو قصرنا من أول المال ثلاثة أثلاث، البائع هو المستفيد. أما لما نقيم بهذه الطريقة، لا، البائع حينئذ يأخذ من يسلم له من الثمن ماذا لا يسلم له. إذا يباع بأقل، إذا يباع بأقل، إذا ماذا يسلم للبائع من الثمن؟ يسلم له أقل مو أكثر. فإذا ما يسترجع من الثمن أكثر من؟ المشتري لا البائع. تفدت؟ أحسنت. من الذي يسترجعها؟ المشتري. إذا من الذي يستفيد ويحفظ حقه؟ المشتري لا البائع هنا. فحال القضية هنا، يقول ديروا بالكم، حال القضية هنا كما لو كان المالين ماذا؟ جزئين، وضم أحدهما إلى الآخر. القضية نفس القضية. معنى سيد حسن أنت معنا؟ مو ما جاي تفكر بالروض خانية يعني. الحمد لله. هذا كله يقول أين؟ هذا كله إذا كانت الشراكة، إذا كان المال المباع في الحقيقة إنما هو قيمي. بهذه الطريقة ماذا؟ يميز أو تعرف نسبة كل من المالين في المسمى. وأما إذا كان المال لم يكن قيمي، وإنما كان ماذا؟ مثلي. فإذا كان مثلي فحينئذ ماذا نفعل؟ قال واضح، إذا كان مثلي، أما المبيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة. هنا يأتي كلامنا بعد، ماكو داعي رح نتعب روحنا ونحسب كل حصة منفردة قم قيمتها. لأنه إذا كان مثلي شيخ عبد الله، المفروض المثل لا يضمن بماذا؟ بقيمته، وإنما المثل بالمثل. فبناء عليه مباشرة هذا الثمن المسمى يقسم. على ماذا يقسم؟ يقسم له، لك الثلث تعطى ثلث الثمن، لك الثلثين تأخذ ثلثين الثمن، فلا يرجع إلى القيمة. فمباشرة الثمن يجزأ. لماذا؟ لأن الاشتراك اشتراك على نحو الإشاعة، فهو في كل جزء شريك للآخر. لذا قال فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع، واستعاد كل شخص أخذ حقه، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه من مجموع الثمن المسمى. وأما إن كانت لا حصته، هذا صحيح، ولكن كان المال لم يكن الشراكة شراكة في ماذا؟ شراكة بالمثل بالإشاعة، وإنما كان المالان انضم كل منهما إلى الآخر. هنا قال لابد من الرجوع إلى الطريقة الأولى لنعرف قيمة ماذا، لأن ذاك رجع، فنعرف أنه تتحدد قيمة الأول ما هي. قال وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي من تقويم كل منهما منفردا ومعرفة نسبته إلى المجموع، فيستعيد منه كما استعاد من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن حينئذ على المجموع. وبذلك ينتهي الكلام في هذه المسألة. ننتقل بالكلام إلى المسألة الثانية. يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين. يعني على اختصار ولكن فيها كلام.